بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في هذا اليوم الاثنين بتاريخ 7 من شهر شعبان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 23 من شهر نيسان لسنة 18 و2000 للميلاد. كنا قد وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا بيعتان في بيعة. تفضلوا دكتور أحمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ولا بيعتان في بيعة، وذلك أن يشتري السلعة إما بخمس
أن يشتري سلعة
إلا أن وذلك أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بإحدى الثمنين ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا الزبيب بالعنب، لا متفاضلا ولا مثلا بمثل، ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه، وهو مما نهي عنه من المزابنة. ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه، ولا جزاف بجزاف من صنفه، إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه.
طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بالنسبة للبيعتين في البيعة، قد تكون السلعة واحدة، هي الثلاجة التي يريد أن يشتريها المشتري، ولكن يتعدد الثمن، هي مثلا نقدا بألف وإلى أجل كستة أشهر ب1200. إذن السلعة هي لكن تعدد الثمن فجعل كل بيعة على حدة، فبمعنى أن هذه الثلاجة بألف نقدا هذه بيعة، وب1200 بالتقسيط هذه بيعة أخرى. ويصف ذلك بقوله: وذلك أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين. يعني دخلت على محل الأدوات المنزلية وقلت له: بكم هذه الثلاجة؟ قال: ب1000 دينار نقدا. طيب، وإلى أجل؟ قال: بالتقسيط لمدة 6 أشهر فهي 1200، كل شهر 200 دينار. فيأخذ الثلاجة ثم يمضي. هل هو اختار النقدة أم هو اختار الأجل؟ في هذه الحالة تكون بيعتان في بيعة. لماذا؟ لأن هناك عرض لبيعتين ولم تتعين إحداهما، بل مضى. فقد يختار يأخذ الثلاجة ويقول لك: لا، أردتها بالتقسيط. قد يقول لك: أردتها نقدا. إذن هنا لا يوجد تعيين، طبيعة الحال قد يلتبس الأمر بحالة جائزة، وهي نفس الأرقام ونفس الثلاجة، هي 1000 دينار نقدا أو 1200 بالتقسيط. فاختار المشتري التقسيط ووقعنا الكمبيالات الدين على أنه بالتقسيط، فهذا هو ما اتفقنا عليه. أما البضاعة في حال النقد لم تكن ضمن العقد، إنما هو كلام حين التفاوض، بمعنى عندما يقول لي: هذه الثلاجة بألف نقدا أو 1200 بالتقسيط، هذا لا أثر له في العقد، هذا كلام البائع في التفاوض معي على البيع. لكنني لما أبرمت العقد معه الأمر واضح، أنا وقعت على عقد بيع ثلاجة بالتقسيط، كل قسط 200 دينار، وعليه أنا لم أختر النقد أبدا ولم يكن النقد واردا في هذا الأمر. فبما أنني اخترت واحدة ووقعت على واحدة لم يكن العقد في هذه الحالة عبارة عن بيعتين في بيعة.
حددت صناعة البيعة.
حددت.
إذن ذكرها في المنهيات هنا لعدم تحديد نوع البيعة الذي اختاره.
لاحظ في قوله قد لزمته بأحد الثمنين ولم يتعين.
مذكورة تحت النهي.
نهي. مذكورة تحت النهي.
لأنه لم يعين البيعة.
لم يعين. وبقي مفتوحا.
إذا عين أحد الصفين.
خلاص هو بيع واحد. طيب لو سألني أحدهم، لو سألني أحدهم قال لي بما اشتريت، أقول هكذا حصل، قال لا هذه بيعتان في بيعة، أخرج له العقد وأقول له أفتني في هذا العقد، ماذا سيقول لي؟ هذا عقد صحيح. طيب طب قلت لي ذاك نقد، أنا مالي مال التفاوض، هذاك لم يترتب عليه أي التزام عقدي، لا يوجد فيه التزام عقدي، لا يعني أن كل كلام جرى بيننا نلحقه بالعقد، لأنه لم يكن في حالة اتفاق، إنما كان في حالة مفاوضة. ما الذي سيجعل الأمر ملتبسا؟ أنه سيقول لك إذا كان نقدا بألف وكان إلى أجل ستة أشهر بألف ومئتين، ما الفرق بين من يقرض ألف دينار ثم يستردها بعد ستة أشهر بألف ومئتين وبين هذا البيع الذي تبرمونه؟ أليست المئتا دينار التي حصلت في الصفقة المقسطة أليست مقابل الزمن؟ ما الفرق بين هذه وبين المئتي دينار في عقد القرض إلى ستة أشهر لألف دينار بزيادة مئتي دينار؟ ما الفرق بينهما؟ هذا مقابل الزمن وهذا مقابل الزمن، هذه هي الشبهة.
لكن هنا بيع وهنا سلف.
نعم، هنا بيع وهناك قرض. الآن ما جوهر الاختلاف بين كونه بيعا أدى إلى الحل في موضوع الزيادة، وبين في القرض أدى إلى التحريم؟ الفيصل في هذا هو أن الزيادة في عقد البيع لم تكن مقابل الزمن وحده، بينما الزيادة في عقد القرض كانت متمحضة لزيادة الأجل، بينما في عقد البيع لم تكن متمحضة للزمن، إنما كانت معها سلعة. وهذا معنى قول الفقهاء لا يستقل الزمن بالثمن، يعني بمعنى لا يفرد الزمان بثمن مالي لأن الزمان لا قيمة له. بينما لاحظوا الكلام الدقيق، لا يستقل الزمن بالثمن، يعني لا يوجد ثمن مقابل زمن مستقلا، يعني أي الزمن مستقلا. فإذا جئنا للألف دينار مقابل ألف ومئتي دينار سنضع الألف مقابل الألف، أما المئتا دينار هذه تمحضت للزمان في عقد القرض. لماذا؟ لأننا وضعنا ألفا مقابل ألف. ولكن هل هذا هو الذي يحدث في البيع بالتقسيط؟ لا. ما الذي يحدث؟ ألف دينار نقدا مقابل ثلاجة، هذه الصفقة الأولى. الصفقة الثانية ألف ومئتا دينار مقابل الثلاجة بزيادة ستة أشهر، فهنا ستة أشهر زائدة معها سلعة، ولم تتمحض ألف مقابل ألف كما جرى في عقد القرض. إذن هنا اتحد الزمان مع السلعة، هنا اتحد الزمان مع السلعة، أما في القرض فهو منفصل. هذا معنى قولهم لا يستقل الزمن بالثمن. إذن هنا اتحاد بين السلعة في البيع والتقسيط بالزمان، بمعنى أن النقود لم تخرج عن سكة السلع بل بقيت وسيطا لتبادل السلع، بينما في القرض الربوي هي نقد بنقد بزيادة، وهذا يعني أن تتضخم النقود في نفسها، لأن النقود تصبح تلد النقود. بينما في البيع بالتقسيط بقيت السلعة مرتبطة بالنقد، وبمعنى لن تنمو النقود نموا مشوها متضخما هرمونيا بعيدا عن النمو الطبيعي في السلع، وعليه بقيت النقود مرتبطة بالسلع. ما مسوغ الربط بالسلعة وزيادة اللي هو 200 دينار؟ يعني الزيادة يعني يمكن أن تكون كما قلنا دون سلعة في القرض، ولكنها مرتبطة بالسلعة في اللي هو البيع بالتقسيط للسلع. لكن هناك قضية مهمة، وهي أن البائع عندما يبيع بالتقسيط فهذا يعني أنه يضحي برأس ماله، وهو يختلف عن البيع بالحال والحاضر، لأنه لو أعطيته نقدا سيقلبه في السوق، لكن لما تأجل قبض رأس ماله عطله عن الاستثمار، فهو لا يريد منك أن يبيعك الزمان، لكنه ما زال مرتبطا بالإنتاج، ما زال مرتبطا بالسلعة. فلذلك هو يريد أن يقول لك أنني سأتحمل مخاطر عدم السداد في المستقبل، مخاطر أنه غدا تموت وبعد ذلك تذهب للورثة وأدخل في إشكالات. فلذلك البيع بالتقسيط يتضمن إشكالا للبائع، بمعنى أنه يخاطر برأس ماله، يواجه مخاطر عدم السداد، ولكننا أجزنا هذا الاعتبار في الزيادة لأنه لم يكن متمحضا للزمان، بل كان في هذه الصورة مرتبطا بالسلعة. هناك أيضا صورة لم وجدتها بالشرع، هناك صورة لم يذكرها في أو سيساقط من المتن، وهي قوله أو أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد. نعم موجودة عندكم بالشرح، لكنها ليست موجودة في المتن، ساقطة من المتن. نعم، وهذا فيه إشكال، وهي أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد. كان يبيعه على سبيل المثال هاتف وساعة بعشرة دنانير، وذلك على اللزوم، ولا يعلم ما الذي باعه، هل باع الساعة أم باع الهاتف، فلا يدري هذا ما اشترى ولا ذاك ما باع. فهنا أصبح إما أن يختار الساعة وإما أن يختار الهاتف. الآن لم يعطه خيارا، لو أعطاه الخيار أن يعين لا إشكال، لكنه باعه على اللزوم دون أن يعطيه الاختيار اللي هو خيار التعيين، اللي هو خيار التعيين. إذن هذه الصورة التي ذكرها من المنهي عنه أنه يبيعه سلعتين والسلعتان بثمن واحد، ولكن باعه على اللزوم ولم يعطه خيار التعيين. طب ماذا لو أعطاه خيار التعيين؟ لا إشكال. يعني على سبيل المثال هناك محلات تبيعك على سبيل المثال كل قطعة بعشرة دنانير، ادخل أي قطعة في المحل بعشرة دنانير. إذن البيع هنا على أنه يحق لك أن تعين، يحق لك أن تعين، وخيار التعيين هنا صحيح في السلع التي يجوز بيعها ببعض متفاضلة كالمعدودات من الثياب والألعاب للأطفال، لكن في المطعومات التي يقع فيها ربا التفاضل أو ما يقع فيه ربا التفاضل فلا يجوز أن يقول لك إما هذا وإما ذاك وهي متفاوتة في الفضل. يعني يقول لك ادخل واشتري وضعت لك أصنافا من القمح. هذا قمح نخب أول 700 جرام، تمام؟ هذا نخب ثالث 1000 جرام، 1000 جرام، وهذا نخب ثاني 900 جرام. الآن لما أعطاك على التخيير، لما أعطاك على التخيير، فأنت منتقل، يقدر لك الآتي كما هو القاعدة في المذهب: من خير بين شيئين عد منتقلا، كأنه أخذ الذي هو بسبعمائة جرام جرامات جرام، ثم انتقل إلى 1000 جرام، فكأنه بدل هذا بهذا، فأصبح المبادلة بين ما يجب فيه تساوي الوزن أو الكي. وإحنا قلنا طبعا المعتبر في المحرم بالفضل ما كان كيلا فهو حرام كيلا، تمام؟ طيب، فإذا دخلت وأعطيتك الاختيار بين صاع قمح هنا وصاع ونصف قمح هناك، فهذا لا يجوز، لأن الانتقال من هذا إلى ذاك يقع بينها التفاضل، ومن خير بين شيئين فاختار أحدهما عد منتقلا، فكأنه اختار هذا ثم اختار هذا، فوقع التبادل بين ما يجب فيه التماثل، بين ما يجب فيه التماثل. وإذا كان يجب فيه التماثل فيحرم التفاضل. طبعا هذا موجود فيما اللي هو النهي، فيما وجب فيه التماثل. أما ألعاب الأطفال، الساعات، الملابس، كذا، فهذه في محلات كل شيء بعشرة دنانير مثلا تدخل وتختار، لأن مبادلة هذه بتلك جائزة. طيب، الآن نأتي إلى بائع الخضار وعنده صناديق، كم صندوق هذه الخضرة؟ بعشرة دنانير، خذ هذه 10 واختر الصندوق الذي تريد. ألا يجوز التفاضل بين البندورة والبندورة؟ يجوز، لأنها ليست ربوية. إذن هنا لك أن تنتقل، تمام؟ لكن لو قال لك اختر ما تشاء، هنا صاع قمح وهنا صاع شعير، وقلنا إن الشعير والقمح جنس واحد، صح؟ لو أخذت صاع الشعير مثلا بنصف صاع قمح عد منتقلا، فكأنك بدلت نصف الشعير، نصف الصاع الشعير بصاع، أو مثلا نصف صاع القمح بصاع الشعير، إذا عد منتقلا. فإذا عددناه منتقلا كأنه اشترى هذا وباع هذا بذاك، اشترى هذا ثم باع هذا، إذا هذا لا يجوز. إذا نلحظ في موضوع التخيير في المبيعات، نلحظ هل هو من الصنف الذي اشترط فيه الشارع التماثل أم لا. فإن كان قد باعني كل شيء بعشرة دنانير مثلا، ولكن هذه التي بعشرة دنانير نصف صاع قمح بعشرة دنانير وصاع شعير بعشرة دنانير، فإذا بدل القمح بالشعير وجب التماثل. فإذا خيرني بين الاثنين وقدرنا أن القاعدة من خير بين شيئين عد منتقلا، لم يجز له أن يبادر أو أن يبادل الشعير بالقمح مع عدم التماثل وتحقق التفاضل. إذن ما يجري في الغالب وفي الواقع في هذه السلع التي تباع كل قطعة بكذا، هي في الغالب أدوات منزلية، ألعاب أطفال، ملابس إلى آخره من هذه الأشياء، وعليه بما أنها لا يدخلها ربا الفضل جازت، جازت لأنها لا يدخلها ربا الفضل. هذا فيما يتعلق ببيعتين في بيعة. ثم قال: ولا يجوز بيع التمر بالرطب. لاحظ، التمر والرطب صنف واحد، يجب أن يتحقق بينها التماثل. تمام؟ طب فإذا كان هذا رطبا اللي هو الرطب، وكان الآخر جافا اللي هو التمر، كيف يعرف التماثل؟ لا يعرف التماثل إلا إذا جف هذا وجف ذاك. فإذا اشتريت صاع تمر ثم تركته يجف أصبح أقل من صاع، فإن بعت صاع تمر بصاع رطب فهذا يعني أنه في المآل أنه يجف وينقص. ونلحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال وينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. قال فلا إذن، فلا إذن أي فلا يجوز، فلا يجوز. طيب لماذا؟ للجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لذلك أصبح هناك جهالة في التماثل. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتبر المآل وحكم في الحال بناء على المآل، فجعل المتوقع في المستقبل في حكم الحال فنهى عنه، وهذا أصل من أصول مالك رحمه الله في سد الذريعة. اعتبر المآل كالحال، اعتبر المآل كالحال، فلما كان في الحال متماثلا صاعا بصاع، لكنه في المآل يصبح صاع الرطب أقل من صاع التمر، صار صاع إلا ربع بصاع. إذن قال لك لا يجوز من الآن، مع أنه في الحال متماثل، مع أنه في الحال متماثل. لذلك يعني هذا أصل من أصول مالك. وقال سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، إنه هذا اعتبر المآل كالحال. لذا قال ولا يجوز بيع الثمر بالرطب، لا يجوز بيع الثمر بالرطب. ف التمر إيه بيع، ولا يجوز بيع التمر بالرطب. ومالك قال في تقدير البيع فلا إذن، قال فلا بأس إذن، وأبو حنيفة قال فلا بأس إذن. لكننا إذا قلنا في المعنى أنه سأل أينقص إذا جاف، تمام، قال فلا يجوز إذن. تمام. طيب لو اعتبرنا، لكن لو قلنا في قول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، نقول له ما فائدة السؤال أينقص إذا جاف؟ فإذا كان نقص أم لم ينقص فهذا الوصف أصبح طرديا ولا يترتب عليه حكم، ولا يترتب عليه حكم. هو نظر إلى التساوي في الحال، لأن أصل سد الذريعة ليس من أصول الحنفية، ليسوا يعتمدونه أصلا، وإن كان موجودا لكنه ليس موجودا على النحو الموجود في كتاب الاستدلال عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن في قوله ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا الزبيب بالعنب لنفس الحال، لأنه مزابنة، فلما جهل التماثل تمام قدرنا التفاضل، لكن التفاضل غير معلوم، فأصبح هناك مزابنة كالذي يدفع أخاه وأخوه يدفعه وأخوه يدفعه، فهذا تدافع وهو المزابنة، ومعنى الزبن الدفع، وهم الزبانية الذين يدفعون أهل النار إلى مثواهم وبئس المستقر، وهم يعني يستحقون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سيأتيك الاستثناء، سيأتيك الاستثناء في العراية. طيب في قوله لا متفاضلا ولا مثلا بمثل، متفاضلا واضح لربا الفضل، وحرم في قوله ولا مثلا بمثل للمزابنة. ليه؟ للمزابنة لأننا نجهل التماثل ونجهل التفاضل، فأصبح هناك تدافع من كلا المتبايعين، والله تعالى لم يحرم علينا ما نحتاج، وهناك طرق واسعة للوصول إلى الغايات ومقاصد وحاجيات المتبايعين في غير هذه الطرق التي منعتها الشريعة. إذن في قوله ولا مثلا بمثل ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار، يعني إيه؟ صار عندك لا يجوز بيع الرطب باليابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه. هنا المنع للجهالة، المنع ليه؟ للجهالة. فقال لك لا يجوز أن يباع الشيء، يعني مثلا المشمش الجاف، تمام؟ بالمشمش الرطب، قال لا يباع. لماذا؟ للجهالة، إنه الثمن مجهول، الثمن إيه؟ مجهول. لذلك في قوله من جنسه، أي ولا رطب يابس بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه. من سائر الثمار والفواكه، لاحظ لما يتكلم هنا يتكلم فيما هو أعم، أي بيع الشيء من جنسه من سائر الثمار والفواكه مما نهي عنه من المزابنة. لماذا؟ للجهل، لوجود الجهالة، لوجود الجهالة في قوله وهو ما نهي عنه للمزابنة. فإذا كان لا يجوز بيع الفواكه الجافة بالفواكه الرطبة، كتفاح مجفف بتفاح رطب، فما الفرق بين الطعام والمقتات الربوي في هذه المسألة؟ طالما أن الرطب بالتمر لا يجوز، وكذلك الفواكه المجففة مع صنفها كتفاح مجفف بتفاح رطب، ما الفرق في هذا بين هذه الأطعمة التي هي علة الطعام فيها مع ما هو علته الاقتيات والادخار؟ إذا نظرنا إلى الفرق نجد أن الرطب بالرطب لابد من التماثل، لابد من التماثل، فلا يجوز بيع صاع من الرطب بصاع ونصف من الرطب. لماذا؟ لأنه مال ربوي تتحقق فيه علة الاقتيات والادخار. لكن لو قلنا هل يجوز بيع مثلا صاع تفاح بصاع ونصف من تفاح من نفس الصنف لكن قد يكون أجود وما إلى ذلك؟ نقول يجوز. لماذا؟ لأن التفاح ليس فيه علات الربا، ليس فيه علات الربا. الآن السؤال، ألم يحرم هنا على سبيل المثال بيع التفاح المجفف بالتفاح غير المجفف؟ نقول صحيح. طيب التفاح ليس ربويا، لماذا منع هنا؟ نقول منع هنا ليس للربوي، إنما منع هنا للجهالة، منع هنا للجهالة. ومنعه هنا للجهالة ليس لأنه ربوي، بدليل أنه يجوز بيع الفاكهة المجففة عفوا بيع الفاكهة الرطبة بمثل بزيادة أو بنقص، ويجوز فيها التفاضل. إذن المنع ليس للربا، إنما هو البيع للجهالة. ماذا ببيع الفاكهة الجافة من التفاح بالفاكهة الجافة من التفاح مع التفاضل؟ جائز. الرطبة مع الرطبة من التفاح جائز، بينما الرطب مع الرطب مع التفاضل غير جائز للربا. طيب التمر مع التمر اللي هو جاف بجاف مع التفاضل غير جائز، بينما تفاح مجفف بتفاح مجفف مع الزيادة جائز. إذن جوهر المسألة أن المنع في بيع الفاكهة اليابسة بصنفها ممنوع ليس للربا، إنما البيع للجهالة، البيع للجهالة. فلما كان الصنف واحدا، فلو تركت التفاح الرطبة ليجف وحده فأصبح هناك تناسب بين الثمن والمثمن في الجنس، بين الثمن والمثمن في الجنس، فكأنك تقول هذا صنف واحد من نفس النوعية، الكيلو منه بلغ كيلو نص مجفف من هذا نفسه، إذن أصبح فيه تغرير، أصبح فيه تغرير. بينما رطب رطب خلاص هذا لو تفاضل لا إشكال، لكن لو قلنا 10 كيلو رطب من هذا النوع من التفاح ألف ب15 كيلو من هذا التفاح الآخر اللي هو نوع ب، تمام؟ جئنا إلى هذه 10 كيلو التي أردنا أن نشتريها بتفاح مجفف، تمام؟ قلنا بكم تباع هاي ثمنها من المجفف، هذه هي الصورة الممنوعة. قالوا سأشتريها 3 كيلو من المجفف من نفس الصنف. قلنا لنجرب الآن، اتركوا هذه 10 كيلو جرام من التفاح من نفس الصنف الآن وجفت، وإذا بها 5 كيلو. أصبح هناك عندي فرق واضح إنه هذا مع الزمن نقص، ولكن تبين أن هناك فرق بالقصد، إنه قصد مجففا، وإنه هذا أصبح لدينا لو بيع مجففا لكان مثلا ب5 كيلو، الآن بيع مجففا بكم؟ ب3 كيلو. إذن وضح فيه ظلم لأحد المتبايعين. هذا لا يظهر في بيع الفواكه الرطبة التي تقصد رطبة، فأنت تعلم هذه وتعلم هذه، لكنك لا تعلم أن النوع ألف الذي بيع ب2 كيلو مجفف من النوع ألف نفسه أنه جفف إذا به 3 كيلو أو 4 كيلو. واضح؟ إذن منعناه ليس للربا، إنما هو منع بسبب الجهل. هذا في قوله وهو مما نهي عنه من المزابنة. قال ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه. لاحظ إنه مركز على موضوع الصنف، وقال هنا لا يباع جزاف بمكيل من صنفه، يعني قال لك هذا في ربوي وفي غيره، هذا في ربوي بغيره. لماذا؟ يعني إنه إذا كان سيبيع هذا الجزاف بالمكيل فمعنى ذلك أنه ممنوع شرعا. مثل صبرة من، خلينا نقول مثال صبرة من القمح، تمام، بإيه؟ بصبرة بمكيل صاع ونصف، فهذا لا يجوز. إذن قال ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يبين الفضل بينهما. لا بدك تبين لي شو في بينهما من التفاضل. إذن في حالة اللي هو بيع الجزاف بالجزاف، أنت تبيع مجهولا بمجهول، أنت تبيع مجهولا بمجهول، إلا أن يتبين الفضل بينهما فيما فيه التفاضل. إذن بيع جزاف قمح بجزاف قمح ممنوع أصلا، بيع جزاف قمح بمكيل قمح برضو ممنوع أصلا لاحتمال التفاضل في موضوع الربوي. الآن في الحالة اللي قال إلا أن يتبين الفضل بينهما، يعني منع الجزاف بالمكيل ومنع الجزاف بالجزاف، إلا إذا كان إلا إذا كان في قوله إلا أن يتبين الفضل بينهما، فإذا يعني اتضح الثمن والمثمن إذن نحن في هذا الباب لسنا جارين على ربا الفضل من غيره، إنما نحن نجري على الجهالة في الثمن، على الجهالة. فإذا تبين الفضل أنه لا هذا تزيد مثلا، خلينا نقول هنا طعام وهنا طعام، قال لك هذه الكومة من الطعام بهذه الكومة من الطعام، كوم بندورة بكوم بندورة، تمام، كوم بكوم، جزاف بجزاف، ماذا نعرف في هذه الحالة؟ قال لك ممنوع، إلا أنك تعرف الفرق بينهم، والله هي بتزيد مثلا كذا على تلك، تزيد بكذا على تلك، فإذا تبين الفضل جاز عندئذ البيع، جاز عندئذ البيع. وهذا طبعا في حال، في قوله تبين الفضل يجوز إذا كان مما لا يحرم التفاضل فيه، إذن هنا نضع قيدا، إلا أن يتبين الفضل حيث كان الفضل جائز، كالطعام بالطعام، تفاح بتفاح، بندورة ببندورة. أما حيث منع الفضل في الربويات فهذا يبقى عليه على المنع.
وقالوا ولا يباع جزافا بمكيل من صنفه، هنا يقصد به أن يباع بنفس الصنف، لكن هذا جزاف وهذا مكيل،
نعم.
لا يجوز هذا البيع حتى يبين العلة لماذا باع هذا.
صحيح. كيف؟ يقول لك عندي هنا صبرة قمح، تمام، وعندي هنا عندي صاع ونصف من القمح، الآن هذا الجزاف جهل فيه الصبرة اللي هي الكومة من الطعام، الصبرة هي الكومة من الطعام، يعني التي لا يعرف كيلها ولا وزنها، مثل بعض البائعين مثلا في نهاية الدوام يضع الكومة يقول لك هذه كما يقال قلم قائم، يعني أبيعها معا، لكنه إذا كان يعرف وزنها وكيلها يحرم، يعني لا يقول إنه أنا يعني هو وزنها 4 مرات، تمام، ثم يقول هذه بدون كيل على ما هي عليه، لا أنت تعلم وزنها، أصلا شرط مبيع بيع صبرة الطعام ألا يعلم قدرها، ألا يعلم قدرها من حيث تحديد الكيل ومن حيث تحديد الوزن. لذلك هو قال إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهم. طيب، فإن كان مما يجوز عندي الآن صبرة مثلا تفاح كومة بطن تفاح، مكيل معلوم؟
لا،
مكيل طن الوزن، الوزن، تمام؟ التفاح الثاني كومة لا يعلم قدرها، على فرض إما أن يتساوي لا إشكال، صح؟ طيب فإن تفاضل أيضا لا إشكال، إذن الاحتمال هنا والاحتمال هناك لا ضرر عندنا فيه، لا ضرر عندنا فيه. وعليه هذا يؤثر في الربويات اللي هو جهالة الصبرة مع كيل معلوم، أما في غير الربويات فجاز التفاضل. طيب لو في الربويات إذا اختلف الجنس كصاع تمر مثلا بكومة من القمح ألا يجوز التفاضل؟ جاز التفاضل مع التقابض، إذن جاز. إذن نحن في بيع الصبرة بالمكيل إذا جاز التفاضل لا إشكال ويجوز البيع، أما إذا لم يكن التفاضل واقعا ماذا نقول؟ هنا في هذه الحالة التفاضل ليس واقعا، وقد يكون واقعا وقد يكون محتملا، وعليه إذا شرط الشرع علي أن يكون متماثلا فأقمنا اللي هو جهالة التماثل كتحقق التفاضل، أقمنا جهالة التماثل كتحقق التفاضل. الآن لماذا الشريعة تدقق في مثل هذا؟ لاحظوا حيث اقترب الجنس ضيقت، وحيث كان مقتاتا ضيقت أكثر. لأن الأجناس متقاربة في المنافع. فإذا كان هذا عندك فلماذا تريد الآخر؟ لماذا تريد الآخر؟ تمر عندك تريد تمرا آخر. الاختلاف في المقصد والمنفعة غير موجود. تمام. فالشريعة حيث لمست أن هناك شيئا يجري على خلاف العادة وقد يصبح ذريعة إلى المرابات فضيقت على الناس، لقد وسعت عليك أن تشتري بالنقد ما تشاء، فلماذا لا تبيع تمرك هذا الرديء وتشتري تمرا جيدا؟ فلما تقاربت منافع التمر في نفسه اشترطت أن يكون متماثلا في الكيل ولو اختلفت الجودة مع التقابض. طب حيث اختلف الجنس كالتمر والشعير قالت لك فليجوز التفاضل لكنني سأشترط التقابض. لماذا؟ هذا مقتات مدخر، هو أقوات الناس، سأضيق عليه لأنه ما عظم قدره كثر خطره، ما عظم قدره كثر خطره. فلما احتاطت الشريعة في موضوع الربويات من الجنس الواحد ففرضت شروطا زائدة، وافترضت أيضا في الربويات من حيث اختلفت الأجناس اشترطت شروطا زائدة على المطعومات من غير الربويات. فتجد أن الشريعة جاءت في هذا الترتيب، ابتدأت صنف واحد مطعومات يابس برطب برطب، تفاح جاف بتفاح رطب ممنوع، ارتقت لكن تفاح رطب رطب بتفاح رطب متفاضلا جائز. انتهينا من الدرجة الأولى، انتقلت إلى الدرجة التالية. هذه أقوات، أقوات الناس قمح شعير تمر مصلحات الطعام اللي هي الملح والزيت وزيت الزيتوني، وهذه أقوات الناس وهي ضروراتهم وحاجاتهم. قلت لك إن هذا اللي هو إيه القمح مقتات، كيف يطبخ الطعام؟ يريد أن يعجن ألا يحتاج ملحا؟ أنا سأحتاط لكل ما تقتاته. فجعلنا مصلحات الطعام ومصلحات القوت كالقوت لأنها معه في حاجة الناس، فأنت لا تأكل مثلا طعامك إلا تضع عليه شيئا من زيت الزيتون اللي هو المقتات المدخر. فلما جاء إلى هذا الجنس من المقتات المدخر وإلى مصلحات الطعام جعلها من حيث إنها مقتاتة مدخرة يحرم بيع بعضها ببعض مؤجلا، ويجب أن يكون التسليم والاستلام في المجلس. مضاربات على القوت ما في، قوت بقوت مضاربات لا توجد، هذا سيدخر قوتا وهذا سيدخر قوتا وسيصبح القوت مقابل القوت بالدخار. أما بالنقود بالنقود فالنقود متيسرة في كل مكان، واذهب واشتري ما تشاء. إذن لما جاء إلى الاقتيات المدخر رفع مستوى الاحتياط فاشترط التقابض. لما جاء إلى الجنس الواحد كالتمر بالتمر والقمح والشعير مثلا وجعل والسلطة وجعلها جنسا واحدا في البيوع من حيث تقارب المنفعة، التمر بالتمر منفعته متقاربة، ما الذي جعلك تريد أن تبادر هذا الصاع من التمر بصاع ونص؟ المنفعة متقاربة من حيث الاقتيات وقيام أود الإنسان وحياته، إلا أنك تريد التفكه وتتفكه بالقوت. تمام. فلما دخل في الجنس الواحد زاد شرطا زائدا وهو اشتراط التماثل، وأسقط معيار الجودة والرداء. هذا ليس من معايير الجودة والرداءة، وهذا مقتات، هذا قيام حياة الناس ليس للرفاهية. تريد جودة اذهب إلى التفاح وإلى الفواكه، هناك بادل مع التفاضل لا يضرنا. إذن الشريعة حيث رأت حاجة تجدها قد زادت في الشروط، في الزواج اشترطت الولي، المرأة تريد أن تبيع سيارة شقة لا يشترط الولي ولو كانت السيارة بمليون دينار، لكن تتزوج بعشرة آلاف بخمسة آلاف لابد من الولي ولابد من الشهود. ما اشترط الشارع لصحة بيع سيارة بمليون لم يشترط وليا ولا شهودا ولا إعلانا، لكن الزواج بربع دينار ذهب لنفترض المثال الفقهي اللي هو أقل مهر، قال لك لابد من ولي وشاهدين. الشريعة عندما تراها تفترض شروطا زائدة فلا تفترضها اعتباطا، إنما تأتي بهذه الشروط لأنها تتوقع هناك قدر عظيم لهذا العقد حتى لو كان بربع دينار. فهو الذي يبني الأسرة وحدة المجتمع وتستمر إلى الأبد، تمام؟ إلى آخره، وعقد على التأبيد ومحضن الإنسان وحياة الإنسان والعلاقات الاجتماعية والروابط وما إلى ذلك وتكون العلاقات. لا، هذا عقد أنا بالنسبة لي ما بق... لا أقيس بالحساب المصرفي، لا أقيس الأمور بالمنفعة المالية الدنيوية، عندي منافع اجتماعية أعلى قيمة من المليون دينار التي هي ثمن الشقة، عندي منفعة اجتماعية قيمة جدا. إذا اختلت هذه المنفعة التي أقصدها من الزواج عندئذ سينهار المجتمع. لذلك حيث اشترطت الشريعة شروطا زائدة فاعلم أن هناك غاية بعيدة علمها من علمها وجهلها من جهله، وهؤلاء الجهال ليسوا بحجة على من علمها. فلذلك عندما تأتي الشريعة وتقول لك لم أضيق عليك، اذهب، هذه سلة التمر التي عندك لماذا تبيعها جزافا بتمر؟ ماذا تريدان؟ جعلتم الأقوات كالفواكه، طب لماذا هي أقوات؟ اذهب وبع التمر الرديء الذي عندك واشتري تمرا جيدا تستطيع أن تصل إلى التمر الجيد بهذا. فنجد أن الشريعة لم تحرم المقايضة، إنما ضيقت عليها، وضيقت على المطعومات ما لم تضيق على غير المطعومات، وضيقت على المقتاتات ما لم تضيق على تبادل المطعومات. إنما هي تلحظ في هذا ملحظ المجتمع وليس ملحظ الذي يريد أن يأكل ويملأ بطنه فقط، إنما تريد أن تلاحظ مصلحة اجتماعية. ومن هنا المصلحة الاجتماعية في الشرع أو المصلحة الشرعية تصطبغ بصبغة العموم، على خلاف المنفعة في الفكر المادي الدنيوي فإنها تتجه نحو رأس المال. رأس المال هو الذي يأخذ المنافع ويحوط نفسه بها لأنه هو الأقوى، ويستجيز لنفسه أن يضع القوانين وأن يفعل ما يشاء من أجل حماية نفسه. هذا بخصوص هذه المسائل التي ذكرناها ومحاولة فهم هذه النصوص عن ربنا سبحانه وتعالى. وهذه المصلحة الدنيوية ممتدة إلى الآخرة، وهي متقيدة أيضا بنص الشارع على خلاف المنفعة الدنيوية. لذلك لابد من الحذر أن تتسلل المنفعة الدنيوية وتختبئ في جلد المصلحة الشرعية فيقال لنا هذه هي مصالح الشريعة. لذلك لابد من علامات واضحة فيما يميز الدنيوية عن المصلحة الأخروية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.